بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها المفتون رسلان، إنك تعلم أني أعلم أنك كذوب مراوغ، وكل طالب حق يعلم هذا. لما عجزت وعجز حزبك أن يجدوا شيئا يخرج هشاما من السلفية لتصدق به فريتكم أنني مبتدع وكذا حدادي وكذا دسيسة على أهل السنة والجماعة وفي آخر الجولات وأعلم أنه ليس بآخرها، صرت قطبيا. فوا عجبا لقوم يتهمون رجلا بكل هذا ولا حجة معهم ولا برهان، ليس إلا الكذب والافتراء والبهتان. أما يخافون ربهم عز وجل؟ أما يعدون لقيامتهم خوفا من الله ألا يلقوا الله وفي رقابهم تلك المظالم وهذه القبائح؟ أليس ربي القائل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا؟ أليس نبيي صلى الله عليه وسلم هو القائل: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال؟ رواه أبو داود وغيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأقول لك أيها المنحرف الضال الذي شاب رأسه ولحيته، وبدلا من أن يخاف ربه فيتوب ويؤوب، لا من طعنات في هشام بل في أنبياء الله الكرام وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتقل من ضلال إلى ضلال ومن انحراف إلى انحراف، تارة بالكذب والافتراء وتارة بالوشاية والخيانة. أقول لك، تقول عني إني حدادي، هشام حدادي، والدليل أنه يطعن ويرد على الحدادية ليلا ونهارا، بل جعل قسما خاصا في موقعه بعنوان قسم الردود العلمية على الأقزام الغلاة الحدادية. هشام الحدادي وقد جعل على موقعه تلك العناوين الآتية: دفع شبهات الحدادية اللئام على الأئمة الأعلام، اللوازيب الشداد في الرد على محمود الحداد، الرد على الحازمي، الرد على الحازمي والحجي وموقع الأمر الأول، شرح رسالة الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى أصول الحدادية، شرح رسالة في الرد على طائفة الحدادية بتقريض العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، هشام حدادي، وكل هذه العناوين على موقعه، اللوازم الشداد في الرد على محمود الحداد، شرح رسالة بأكملها للشيخ العلامة ربيع المدخلي في أصول الحدادية والرد على الحدادية في هذا، شرح رسالة في الرد على طائفة الحدادية بتقريض العلامة الفوزان وبينا فيها أصول الحدادية والرد عليهم، بل جعلنا دورة خاصة بالرد على الحدادية أردفناها ضمن الفرق الضالة المنحرفة التي رددنا عليها، بل لم يقف الأمر عند ذلك، فقد رد علينا الحدادية أنفسهم، وردود الحدادية كالماضي وغيره علينا معروفة ومنشورة، وكذلك أيضا توجد على شبكة الآفاق بعض هذه الردود علينا والتي تتولى قضية العذر بالجهل في الرد علينا كذلك. صراع بيننا وبين الحدادية، ومع ذلك كله فهشام البيلي رجل حدادي. وأقول لك ولأمثالك ولحزبك كله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثانيا، هشام دسيسة على أهل السنة، هكذا تقول، دسيسة على أهل السنة وتؤكد ذلك، وكأنك أول من اخترع هذا اللفظ، هشام دسيسة على أهل السنة. والدليل؟ الدليل أنه يشرح كتب السنة التي قاربت ولله الحمد 600 كتاب فقط في العقيدة، فضلا عن غيرها من فروع الشريعة وعلومها المتنوعة والتي استوعبت جميع الفنون، وذلك بفضل الله عز وجل وحده. وتوثيق ذلك، انظر إلى الجدول الذي زاد على 100 كتاب ولله الحمد والمنة، وانظر أيضا إلى الإحصائية، إحصائية الكتب، وهي موجودة على الموقع وفيها الشروحات التي قد انتهت والشروحات الحالية ولله الحمد والمنة، فكيف يكون هشام دسيسة على أهل السنة وهو ينشر كتب السنة الليل والنهار؟ بل بفضل من الله سبحانه وتعالى ما ربطنا طلابنا إلا بأئمة السنة وكتب السنة التي ولله الحمد والمنة تبين هذا المنهج بجلاء. فكيف يكون الرجل دسيسة على أهل السنة وهو ينشر منهج أهل السنة والجماعة ولكنه المنهج الذي تجتمع فيه النقائض؟ ثالثا، تقول هشام قطبي، هشام قطبي، والدليل على ذلك أنه يرد على القطبية ليلا ونهارا ويعتبر قطبا مصدر التكفير في العالم المعاصر، وقد رد عليه الردود الكثيرة وتوثيق ذلك كثير ولا يخفى عليك وقد بيناه ولله الحمد والمنة. وخذ بعض هذه العناوين ليتبين لك إذا كان هشام قطبيا أم لا. فهل هشام قطبي أيها الرجل وهذه العناوين على موقعه إلى الآن؟ قمنا بإقامة دورة خاصة بالرد على القطبية والسرورية، الدرر المضية في كشف انحرافات الفرقة القطبية ومما جاء فيها، ترجمة موجزة لسيد قطب مؤسس القطبية، القطبيون يحاربون أهل السنة ويدافعون عن المبتدعة، أحمد النقيب انموذجا، سيد قطب يبيح النظام الاشتراكي، سيد قطب يرى الإسلام مزيجا من الشيوعية والنصرانية، سيد قطب يرى الأخوة الإنسانية التي تنادي بها الماسونية، أطوار سيد قطب مع عقيدة وحدة الوجود، سيد قطب يدندن حول حرية الاعتقاد، سيد قطب يسوي بين أهل الزكاة وأهل الجزية، سيد قطب يطعن في العلماء وينعتهم بالدراويش، سيد قطب يكفر البشرية كلها، سيد قطب يعتبر مساجد المسلمين كمعابد الجاهلية يجب اعتزالها، سيد قطب يعتبر ذبائح المسلمين الذين يكفرهم كذبائح أهل الكتاب، سيد قطب لا يصلي الجمعة لعدم وجود الخلافة، سيد قطب يرى مذهب الخوارج في الإيمان فيكفر بالمعصية الواحدة. مجمل المآخذ على سيد قطب وموقف مدعي السلفية منه. كذلك أقمنا دورة علمية بعنوان كشف البلايا المتوارية في أفكار الطائفة السرورية، شرحنا كذلك أيضا كتابا للعلامة ربيع بن هادي المدخلي بعنوان سيد قطب ومصدر تكفير المجتمعات الإسلامية، شرحنا كتابا أيضا له حفظه الله تعالى منهج الأنبياء في الحكمة والعقل، أيضا أقمنا ملفات للقطبين والسروريين في العالم منهم عبد الرحمن عبد الخالق، فقد أقمنا له ملفا خاصا على موقعي للرد عليه في طوامه وضلالاته، بل ووضعنا كتابا للشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في الرد عليه، جماعة واحدة لا جماعات. عندنا أيضا هناك مقاطع متفرقة في الرد على سيد قطب وأتباعه، منها كيف تكون سلفيا وأنت تثنى على الإخوان المسلمين وسيد قطب؟ لماذا سيد قطب صار عاملا مشتركا بين جميع الجماعات؟ الرد على سيد قطب في تكفير وتجهيل المجتمعات، هل سيد قطب اعتذر عن أخطائه؟ العار والشنار على من وصفك سيدا ومدحك قطبا، والتعليق على رسالة الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية، فما رأيك يا رسلان بعد كل هذا؟ أهذا رجل قطبي ويطعن في قطب ليلا ونهارا؟ هكذا يكون الإنصاف؟ الأمر الرابع، وصفت هشاما بأنه مبتدع، هشام مبتدع، والدليل على ذلك أنه يرد على أهل البدع ليلا ونهارا، فما ترك جماعة ولا حزبا ولا شخصا من دعاة أهل البدع إلا ورد عليه وبين عواره وفضحه شر فضيحة. ليس كطريقتكم إنما تردون على من يرد عليكم، نعم تردون على من يرد عليكم غالبا، والدليل على ذلك ما خطبت به برهامي حينما قلت إلى الشيخ المكرم الذي عانني وما عانيته وسماني وما سميته نحو هذا الكلام، وكذلك أيضا في ردك على المأربي حينما قلت بالحرف الواحد وما ظنك برجل حط عليك ونزل دارك فأطلق فيك لسانه وعقد لذلك المجالس، ولولا أن اسمك ذكر صراحة بحيث يعتقد من يسمع بعد إلى نهايات جلسات غيبته وفجوره، لولا أن من يسمع بعد يعتقد أنه يقصدك بكلامه ما التفت إليها وما عولت عليها، إلى أن قلت رجل ينزل ديارك ثم يناوشك ظلما وجورا وطغيانا. لو ظل الكلام مبهما فما أكثر الذين يهرفون ينبحون ينعقون ينهقون في كل قناة ومنتدى وموقع وجريدة ومجلة وناد وواد. إذن بينت مرادك أنه لولا أنه ذكرك وسماك لما رددت عليه ولما التفت إليه. فهذه طريقتك غالبا. أما نحن والله الحمد والمنة على قدر استطاعتنا بفضل الله سبحانه وتعالى، فما تركنا منحرفا علمنا انحرافه، ولا متجاوزا علمنا تجاوزه، إلا ورددنا عليه بفضل من الله سبحانه وتعالى، مستعينا في ذلك كله بالله سبحانه وتعالى. بل العجب العجاب أنك ترد علينا في كثرة ردودنا على أهل البدع، وجعلت الإكثار من ذلك خلاف منهج السلف أهل السنة والجماعة.
والرجل لا يترك أحدا من غير أن يتكلم فيه، يظن أن السلفية أن ترد وترد وترد، أن تتعرض لكل أحد. هذا خطأ، وليس هذا من منهج السلف، لأن كثيرا من الردود تبعث بدع المردود عليه.
وأنا أعجب من ذلك أشد العجب، كيف هذا ولا يزال الرجل عند السلف محمودا بكثرة ردوده على أهل البدع والأهواء؟ وإذا أردت دليلا على ذلك عمليا وقوليا، إن كنت تقرأ كتب السلف فخذ نص رسالة الأسدين في ذلك، لعلك تفيق من غفلتك وترجع عن تأصيلك الجديد لقواعد تطعن في منهج السلف، وأنت تحسب أنك ترفع لواء. خذ هذه الرسالة التي ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى عن غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات قائلا: اعلم أي أخي أنما حملنا على الكتاب إليه ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم. إذن يمدح هنا أسد بن الفرات بماذا؟ وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله عز وجل بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر أي أخي بثواب ذلك، واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال؟ من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين أصبعيه، وقال: أيما داع دعا إلى هذا فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله. إذن أسد بن موسى قد مضح في أسد بن فرات كثرة ذكره لأهل البدع والأهواء وكثرة طعنه عليهم، ولقد رد أهل السنة والجماعة على هؤلاء الردود الكثيرة والمتولية. فهل كانوا بذلك خارجين عن منهج أهل السنة والجماعة؟ والعجب أنك تعلل ذلك بأن كثرة الرد على من علم حاله خلاف منهج السلف. وأقول لك إذا كان الأمر كذلك فأنت أول من خالف ذلك. فهل رددت على المأربي قبل العلماء؟ أم كنت تابعا لهم مستفيدا منهم؟ بل إنك ذكرت سبب الرد على ذلك كما ألمحنا لك من قبل حينما بينت أنه إنما بدأ الرد عليك. وكذا الحلبي، فهل رددت عليه قبل العلماء أم كنت تابعا أيضا لهم كذلك؟ وهلما جرى لو أردنا الاستيعاب لضاق المقام، ويعلم الله أن وقتي ضيق من أن أصرفه في جمع هذا كله، فإنه كثير. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا آلمك كثرة ردودي على أهل البدع؟ وأنني ما تركت أحدا إلا رددت عليه، أهذا يؤلم أهل السنة أم يسعدهم؟ يفرحهم ذلك أم يحزنهم؟ أليس في ذلك شد أزرهم وتقوية شوكتهم؟ وهل من يسمع اليوم يا رسلان هو من يسمع غدا؟ وفسر لي بالله عليك تكرار العلماء للتحذير من قطب والبنة والإخوان والتبليغ والصوفية والأشاعرة والتبليغيين وغير ذلك من سائر الفرق والأشخاص وكثرة ذلك، لتعلم أن هذا ليس منهجا منحرفا بل صراطا مستقيما. ولكن المشكلة، انتبه، ولكن المشكلة أنك الذي لم تقم بهذا كله بل قام به غيرك، وهذا أساس المشكلة النفسية عندك. كيف تسبق؟ كيف تسبق وأنت الذي تبني لقب العلامة، علامة الجرح والتعديل، والذي لم تترك فرصة ولا موطنا إلا وتحاول أن تركز على إظهار هذا البعد؟ فلما ظهر فشلك وبان عورك أردت أن تنال منا حتى تصرف الناس عن دروسنا، وإلا ألست أنت المفتخر أنك من تكثر الملاحاة مع أهل البدع وتفعل وتفعل؟ فما موضع الانتقاد إذن وأنت الذي تكثر المواجهة وتكثر الرد على هؤلاء؟ أما محاولتك النيل منا بما أسميته بموضوع خالد الجريسي الذي لا يعدو أن يكون موظفا تحت مسمى مدير تنفيذي في هذه المؤسسة، نحن تحت كفالتها، فهذا الغرض منه، من إثارتك لهذا الموضوع وتركيزك عليه، كأن عليك جنديا اسمه خالد الجريسي. فهذا الغرض منه معروف، ألا وهو أنك لما عجزت عن إيجاد أخطاء علمية بها نخرج عن السلفية، أردتم أن تقولوا أي شيء في أي شيء كده باصطلاحك خبط لازم، فاخترعتم هذا. وقد رددنا على المدعو عادل السيد بما يكفي ويشفي، ولكنكم أبيتم إلا البترة كما هي عادتكم، ولم تأتوا بكل الجواب، بل أخذتم منه ما كذبتم به علينا أننا أقررنا بكلامكم، بل ألزمناكم في الجواب بما تحارون في الرد عليه. لقد سألتني أن أقول للأمة من هو خالد الجريسي، وصرت تكرر هذا السؤال وكأنه السؤال الذي لا أجد له جوابا، والذي مثل فخكا عظيما يقع هشام فيه ويخرج من السلفية بسببه. وجوابي باختصار وبدون لف ولا دوران، هو موظف بمسمى مدير تنفيذي في مؤسسة أنا تحت كفالتها. هذا الذي أعرفه عن خالد الجريسي. فإن أردت أزيد من ذلك فأحيل الجواب على علامة الجرح والتعديل والافتراء والتهويل، أحيل الجواب عليك. فإنك القائل إنه من كبار القطبيين في العالم كله، وإنه أول من أوجد وأحدث لفظ الجامية والمدخلية، أول من حارب الجامية والمدخلية واستعمل هذا اللفظ. وأقول لك باختصار، أولا إذا كان هذا الرجل قطبيا عالميا، عالميا يعني يفوق كل أحد في قطبيته، فلماذا خفي عليك وعلى حزبك أمره فلم تذكروه منذ سنوات وسنوات، إلا لما أوحى إليكم بعض شياطين الإنس باسمه الآن، فأردتم أن تصنعوا منه قطبيا عالميا لتثبتوا أن هشاما على علاقة بالقطبية؟ وأقول هشام لا علاقة له بالرجل أساسا إلا معرفة به كموظف في مؤسسة. ومع ذلك أطالبكم ببيان الدليل على قطبية الرجل العالمية، وحينها لن أتردد ثانية واحدة، وحينها لن أتردد ثانية واحدة في البراءة منه والتحذير علنا. وثانيا أطالبك يا عالم التضليل والتهويل أن تأتي بالدليل على أنه أول من نطق بمسمى الجامية والمدخلية، ولك علي أن أفي بما وعدت، البراءة منه والتحذير علنا. أما التهمة للناس جزافا فلا تقبل ولن تقبل، فنحن أتباع حق. قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن أنا في انتظار جوابكم، احصروا لي قضية الرجل العالمي هذا، أولا الناطقين بمصطلح الجامية والمدخلية من لسانه من كتبه، لا أنه قريب ونسيب وصديق كل من، لن أقبل منكم كلاما إلا أن يكون مضافا إليه من لسانه من كتبه، ولن أرضى إلا بذلك، ولن أقبل الجواب إلا بلسان رسلان موثقا ذلك الآن، فإن مر عليه ساعتان كان ذلك دليلا على عظيم البهتان، لأنه كيف يتكلم في عرض إنسان بغير دليل ولا برهان؟ أكيد أن الدليل بين يديه. ولن أمهلك يوما ولن أعطيك وقتا أيها الرجل، ما حال خالد الجريسي، ما حال خالد الجريسي، أول من نطق بلفظ الجامية والمدخلية، لن أمهلك دقيقة واحدة، أعطني الدليل الآن، وإلا كنت مفتريا على الأنام. وحينئذ إذا بينت لي من لسان هذا الرجل ومن كتبه، لن يكلفني الأمر حينئذ سوى دقيقة واحدة في البراءة منه. لن أراوغ مثل ما تراوغ، لن أجعل أوراقه عندي قرابة 10 أعوام بلا تراجع، لن أبحث عن هذا كله، الحمد لله، لن نبيع ديننا من أجل أحد أبدا. فوالله ثم والله ثم والله، لو أظهرتم لنا ما قلتم في كلامكم أن هذا الرجل أول من تكلم بهذا المصطلح الجامية والمدخلية، وأن هذا الرجل قطبي عالمي، لو أظهرتم ذلك لكنا إن شاء الله من المحذرين. ثم كيف يخفى حال القطبي العالمي على الربيعي والجابري والجامي والنجمي وغيرهم ممن ردوا على كل مخالف، وهم أهل البلد، وأهل البلد أدرى بمن فيها؟ أين ردودهم عليه وأين مقالتهم فيه؟ ليس يوجد مقال واحد ورد واحد على رجل يسمى بخالد الجريسي، وهو القطبي الأول في العالم، وأول من تكلم بمصطلح الجامية والقطبية. أليس هذا يقتضي طعنا فيهم إن كانوا عالمين؟ وأما إن كانوا جاهلين وحاله أنه قطبي عالمي ولم يطلعوا على حاله، فأنا مثلهم جاهل بحال، وأعلموني وأعلموهم بحاله، وسوف نكون لكم جميعا من الشاكرين. ولقد حاولت بكل ما أملك أن أبحث عن شيء للرجل يثبت هذا الأمر الذي ذكرتموه، فلم أجد شيئا، لا عبارة ولا كتاب ولا مقالا ولا تحذيرا من عالم، ولم أجد شيئا مطلقا، بل وجدت عكس هذا كله. وجدت كلاما للرجل على حسابي على تويتر ينافي هذه الافتراءات، ويبعد أن يقولها القطبي العالمي. وجدت على حسابه الآتي، قال في حسابي على تويتر بتاريخ 12 سبتمبر الجاري، يعني هذا الكلام إنما هو في هذه الأيام وتلك اللحظات، يقول: القبض على خلايا استخباراتية إنجاز أمني مهم يحفظ الأمن والسلم المجتمعي بوطننا، والدعاء موصول لولاة أمرنا بأن ينصرهم الله على كل من عادهم. أنا ما أدري هذا قطبي ولا جامي ومدخلي، على اصطلاح الناس هذا قطبي ولا جامي يا إخواني، هذا قطبي ولا جامي؟ القبض على خلايا استخباراتية إنجاز أمني مهم، أيمدح القبض على هذه الخلايا رجل قطبي يحفظ الأمن والسلم المجتمعي بوطننا، والدعاء موصول لولاة أمرنا بأن ينصرهم الله على كل من عادهم. وجدنا أيضا على حسابه تويتر منذ 15 ساعة يقول: في وطن رايته العقيدة وشعاره الأمن والاستقرار، وصفة أبنائه الوفاء، لا نقبل دعوات المتربصين والغادرين، اللهم احفظ بلادنا وولاة أمرنا بحفظك. هذا قطبي يقول هذا الكلام، لا نقبل دعوات المتربصين والغادرين. ومن هم؟ القطبيون والحزبيون والإخوانيون والمفسدون والتكفيريون والتفجيريون. اللهم احفظ بلادنا وولاة أمرنا، وانظروا إلى بعد دائما الدعاء لولاة أمرنا. أيضا يقول على تويتر، يقول حراك 15 من شهر سبتمبر: مهما حاول المغرضون توجيه الدعوات لضرب لحمتنا الوطنية، فإن تلاحم الشعب الوفي مع قيادته الحكيمة سيبطل ذلك كله، والتاريخ شاهد، أي بعض فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن من هم المغرضون؟ هم القطبيون، هم الإخوانيون، هم التكفيريون، هم التفجيريون. مهما حاول المغرضون توجيه الدعوات لضرب لحمة وطنية، فإن تلاحم الشعب مع قيادته الحكيمة. وانظر إلى مدحه لولاة الأمور في كل محل، وهذا يأباه القطبيون. أيضا جاء في ثنائه على الحج وعلى تنظيمه وعلى ولاة الأمور والثناء على جهودهم في ذلك، وهذا ما قد يكون غصة في حلوق القطبيين أيضا، فهم حريصون ألا يظهروا ذلك. يقول على حسابي بتاريخ 8 سبتمبر في نجاح الحج هذا العام: اللهم لك الحمد، برغم الأعداد الكبيرة والتحديات الإقليمية، دائما يظهر هذا البعد، تحديات توجيه المغرضين، دعوات المتربصين والغادرين. يقول: نجحت قيادتنا في إدارة الحج بشكل أبهر الجميع، فلهم الشكر والتقدير. هذه كلها كانت تغريدات له على حسابه في تويتر. ومهما يكن من أمر فإن الأمر ما زال قائما والعهد ما زال مبذولا، إن أتيتم للرجل بدليل من كلامه ومن كتبه أنه قطبي عالمي وأنه أول من أحدث هذا المصطلح الجامية والمدخلية، فأنا معلن ما وعدتكم به. هذا كله أقوله رغم أنه لا علاقة لي به البتة، إلا مجرد المعرفة الشخصية. ثم أوضحنا لكم وألزمناكم كيف يرضى القطبي الأول خالد الجريسي، والقطبي الأول في المملكة، كيف يرضى القطبي الأول في العالم كله أن أطعن في قطب والإخوان الليل والنهار، كما أسمعناكم الردود على القطبية والإخوان. يكون قطبيا ويتولى دعوة المفترض أنها تثني على قطب أو تبرر قطب، ومع ذلك دعوة قائمة الليل والنهار على محاربة قطب وعلى حزب قطب وعلى القطبيين في العالم كله. وألزمتكم أيضا كيف يرضى القطبي الأول في العالم أن أضع أكثر من 200 كتاب في جدول التدريس، كلها تحارب القطبية مطابقة وتضمنا ولزوما. ولكن هذا الافتراء ليس عنكم ببعيد ولا غريب. ألست أنا هشام البيلي الحدادية الأول في مصر مع محاربتي للحدادية الليل والنهار؟ ألست أنا الطاعن في الألباني رحمه الله تعالى مع نشر لتراثه؟ ألست أنا الطاعنة الجديدة في العلامة الربيع كما يدعي عادل السيد وأنا ناشر لكتبه وردوده؟ فوا عجبا من حزب لا يتقي الله ولا يرعوي. وأقول والله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أشغل رسلان الأمة بهذا الأمر حول هشام وكأنه ليس في دورته إلا هذا الموضوع المهم الذي ينبغي أن يركز عليه مع طلبته قبل انتهاء الدورة العلمية؟ والجواب: أيها الطلاب، لكي يبعد أنظاركم عن الردود الكثيرة التي رددنا بها على الرجل، والتي أوضحت من خلالها أنه مبتدع ضال طاعن في الأنبياء والصحابة الكرام مع غيرها من الردود والتي لم يجرؤ أن يرد عليها إلى الآن. ولن تحول قضيتنا يا رسلان، لن تحول قضيتنا أبدا ولن تستطيع، بل الردود قائمة عليك، فأين جوابك؟ وبعد هذا الهذيان كله الذي تكلمت به وأعجبت بنفسك من طرحه، وكأنك تنتقل من دليل إلى دليل ومن برهان إلى آخر، لا أنك تنتقل من افتراء إلى افتراء ومن وشاية إلى أخرى، غرضك فيها واضح ومقصودك فيها فاضح، لكن لنسلم جدلا أنني الحدادي القطبي التكفيري الإخواني، أظن باقي اليهودي النصراني الوثني، الذي اجتمع فيه كل شر وآفة، أليس ما انتقدتك فيه حقا؟ وما ذكرته فيك صدقا؟ وما نقلته عنك من كلامك كان حرفا حرفا؟ فعلى من الروغان والزوغان يا رسلان، هل من شرط قبول الحق من الشخص أن يكون صاحب سنة؟ هل من شرط قبول الحق من الشخص أن يكون صاحب سنة؟ هب أنني حددي قطبي تكفيري إلى غير ذلك، هل من شرط قبول الحق من الشخص أن يكون صاحب سنة؟ أم يكفي في ذلك أن يكون صاحب حجة؟ إن كنت تجهل حكم ذلك فخذ الأدلة على وجوب قبول الحق وإن كان الناطق به مطعونا فيه، ولا أدل على ذلك من حديث الحبر اليهودي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم، ألا تعلم أن الله جعل السماوات على إصبع الحديث؟ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره فيما قال وقرأ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وخذ الحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أيضا في مجيء الشيطان إليه في سرقة مال الصدقة، وفي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما علم وأخبر الشيطان أبا هريرة بقراءة آيات الكرسي عند النوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: صدقك وهو كذوب. ولهذا اتفقت الأمة كلها على قبول الحق وإن كان الناطق به مطعونا فيه، لأن دليل الحق قال الله قال رسوله: ليس دليل الحق هو الناطق به. فيا هذا انظر إلى نفسك لا إلى غيرك، اليوم تقول هذا كفيله قطبي افتراء وطغيانا، ونسيت أن القطبيين قد مدحتهم أنت وأثنيت عليهم أنت ولم ترجع عن ذلك إلى الآن. رسلان، من هو أحمد ياسين؟ أخبرني من هو أحمد ياسين؟ أخبرني من هو أحمد ياسين؟ أليس صاحب الميتة الزكية والمآخذ التربوية؟ أجب نفسك يا من تخاف علي من القطبية، ألست المادحة الصوفيين والأشعاريين؟ من هو محمد سيد طنطاوي؟ من هو محمد سيد طنطاوي؟ أليس هو الرجل الذي مدحته فقلت فيه ماذا؟ قلت فيه: نقل عن فضيلة شيخ الأزهر وهو عالم من علماء التفسير وله تفسير زائع مشهور ولم نعهد عليه تناقضا حتى يقال إنه ناقض ما قد خطه بيمينه. وقلت أيضا فيه: هو من المفسرين، من مفسر الأمة، إلى غير ذلك مما نسب إلى فضيلته فمدحته ولم تشر إلى صوفيته ولا إلى أشعريته. أليست هذه الموازنات؟ أليست هذه الضلالات والانحرافات؟ فمن هو محمد سيد طنطاوي؟ ثم أيضا، ألست المادح للشعراوي صاحب العلم الذي لم يكن ببذل مجهود بل علمه فيض جود، والذي أخذت في التراجع عن ذلك حلقات وحلقات تتضمن كثيرا من المراوغات حتى كان آخر الأمر كلمة عامة أردت بها أن تغلق الملف تاركا ضلالات حال مدحك له لم تتراجع عنها إلى الآن؟ ثم لم تكتفي بهذا بأصحاب الشبهات حتى أضفت إلى ذلك منحة وتحفة لأصحاب الشهوات. فكانت وقفتك مع سلطان العاشقين وإمام الماجنين الذي ضرب به المثل في السابقين واللاحقين، قيس بن الملوح مجنون ليلى. ومن العجب العجاب أن الأفاك الأكبر ومعه جملة الأفاكين يدندنون أن الذي يقول ويكتب هم بعض طلابنا، ليزداد الافتراء افتراء والطغيان طغيانا، وأنتم تعلمون جيدا أنكم كاذبون، وللباطل تنشرون، وعن الحق تزهدون بكل سبيل ووسيلة. أتتكلم في هذا يا رسلان وأنت صاحب ورئيس أكبر مؤسسة للسرقات العلمية؟ قلتها أنت نهبا وأخذ من كتب العلماء حتى في خطابك إلى اليوم، وتولى إدارتها ولدك الذي تعدت سرقاته كثيرا من الكتب، بل لم يكتفي بهذا حتى طعن في العلماء ومنهم العثيمين أنهم السارقون لكتب أهل العلم الناهبون لها. فهل تحركت شفتاك بكلمة واحدة دفاعا عن علامة العثيمين؟ بل بالعكس، رأينا حزبك يدافعون عن ولدك قائلين إن الطعن في ابن رسلان طعن في رسلان، وإن الطعن في رسلان طعن في السلفية، ونسي حزبك ما قيل حول العثيمين وإنا لله وإنا إليه راجعون. فماذا لو علم حزبك أن ولدك قد نطق بأن علماء المملكة جميعا بقر إلا الشيخ ربيع؟ وإنما تتحرك أنت بكلمات وخطب ومقاطع ومحاضرات دفاعا عنك وعن ولدك. رسلان، أليس المثل يقول من كان بيته من زجاج فلا يقذف في الناس بالحجارة؟ أظن قد ظهر أمرك وفضح مخططك، وكفاك كلاما، وأقسم بالله غير حانث أنني ما وجدت رجلا أضعف منك في الرد عليه، ولا وجدت أحدا أمكن أحدا من رقبته منك. لقد تنوعت ضلالاتك وانحرافاتك، كانت علمية وتربوية ومسلكية، فأي شيء فيك يهزنا وأي قوة فيك ترهبنا؟ الصغير من طلابنا إن سألت علامة تبدع يا ولدي رسلانا أجابك على الفور دون رجوع إلى كتاب ولا نظر في جهاز ولا استعانة بكبير ولا تلعثم بلسان، وصار يعد لك عشرات من الضلالات التي الواحدة منها تقصب ظهر بعير. رسلان، قد أثريت ردودنا فكلما نطقت سقطت، فأحسن لك ألا تنطق. إي وربي، أحسن لك ألا تنطق، وأشرف لك ألا تتكلم. وأخيرا، والكلام كثير لكن لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، فرغم محاولة إظهار ذكائك وحيطتك وحسن انتقائك لما تريد أن تورط فيه خصمك، إلا أنك مخذول مفضوح غير موفق ولا مؤيد. يا رسلان، يا رسلان، لقد حكمت على نفسك بلسانك أنك المعاند المكابر المصر على جميع ضلالاتك وانحرافاتك، حين أعلنت أنك تعرف ذلك من قرابة عشرة أعوام تقريبا.
كل ما يأخذونه مما يقولون إنه من الأخطاء ومن المؤاخذات منشور من سنة 1980.
الله أكبر، وكانت هذه منحة كلمتك، وكانت هذه زلة عبارتك التي لو أعدت السماع لكلمتك لكنت أشد ندما عليها، حين أعلنت أنك تعرف ذلك من قرابة عشرة أعوام تقريبا. من قرابة عشرة أعوام تقريبا، بل قد أخبرني من جالسك منذ قريب وهو من منطقتنا أنك تعرف ذلك من عام 2000. وحين جاء إلي وقال بأن رسلان يقول كلنا يخطئ وسأرجع عن هذا وكذا وكذا، ويريد منك أن تسكت عن الردود عليه وغير ذلك، فرحت بذلك أشد الفرح وقلت رسلان سيرجع الحمد لله رب العالمين، وقلت له وأمليته حرفا ونص بل لغرسلان أن يتراجع عن ضلالاته وعن انحرافاته، وأنا سأكون فرحا بذلك مسرورا وأمليت عليه ذلك، ولكنني قلت له لن أرفع هذه الردود عن موقعي، بل ستبقى بيد أنني سأرفعها عن واجهة الموقع فقط، وهذا لا يلزمني شرعا، لكنني قلت لا تكن عونا للشيطان على أخيك، فعسى أن يرجع رسلان ويؤوب من ضلالته وانحرافاته، لكن لي شرط أيها الرجل أن يرجع عن ذلك الرجوع المفصل معترفا بضلالاته وانحرافاته. شأنه في ذلك شأن العلماء الذين يرجعون عن أخطائهم وزلاتهم لا عن ضلالتهم وانحرافاتهم، بعيدا عن أن يترجم لنفسه ترجمة منفوخة، ووعدني بذلك ووعدني خيرا، فقلت أنتظر الجواب، فكان الجواب ما تهرف به اليوم يا رسلان. فأقول لك لقد حكمت على نفسك بلسانك أنك المعاند المكابر المصر على جميع ضلالاتك وانحرافاتك، حتى أعلنت أنك تعرف ذلك من قرابة 10 أعوام تقريبا، هذا بلسانك. فالسؤال أنه يلزمك أحد أمرين لا ثالث لهما ولا محيد عنهما، إما أن تكون تلك الضلالات من طعونات في الأنبياء واعتداء على الصحابة الكرام وغيرها من الطوام، إما أن تعترف أنها ليست بضلالات، وبالتالي تكون قد كفيتنا نفسك واتضح المغرورين بك حقيقتك، والأمر الثاني أن تكون معترفا بذلك مقرا به. فعلى ما كان التأخير والتأخر في إعلان التوبة كل هذا الوقت؟ أليس هذا دليل معاندة وإصرار وتعال واستكبار؟ فأنت ملوم على كل حال، والرجوع بعد 10 أعوام لا شك أنه ليس إلا الرجوع الدبلوماسي الذي تحاول أن تسد به أفواه المنتقدين وتكسر به أقلام الكاتبين، وإلا فأنا أريد جوابا واضحا. إن تراجعت اليوم يا رسلان أريد جوابا واضحا، لماذا تأخرت 10 أعوام؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الأول، ما حال خالد الجريسي موثقا كلامك كما ادعيت؟ السؤال الثاني، لو رجعت عن جميع أخطائك وضلالاتك تراجعا مفصلا مفندا هذه الضلالات، فلماذا تأخرت 10 أعوام؟ لماذا تأخرت 10 أعوام تقريبا؟ هذا شأن الراسخين والعلماء الربانيين. استمعت إلى الربيع كيف كان تراجعه فور علمه بالمؤاخذة، منتقدا نفسه أشد الانتقاد، ملوما لها أشد الملامة. ثم سؤال آخر، هذا السؤال الثالث، اكتب عندك هذا السؤال الثالث، لو تراجعت اليوم عن تلك الضلالات فماذا أنت صانع مع من أخرجها لك ورد بها عليك وقد سببت وشتمت ودعوت عليه بكل أنواع الدعاء أن يفعل به الله كذا وكذا؟ ألا يستوجب هذا اعترافا بفضلهم وتقديرا لجهودهم وطلبا لعفوهم؟ أليس هذا الواجب عليك؟ أرنا ماذا أنت صانع وإنا لمنتظرون. وأما الخاتمة فأقول لك وانتبه إلى الخاتمة. وأما الخاتمة فأقول لك يا رسلان إن الأسلوب الرخيص الذي تحاول كل مرة أن تستعمله وأن تركز عليه من أنك الرجل الذي تحافظ على أمن بلدك ووطنك، وأنك كشف المخططات ومظهر الشناعات على أهل التكفير والتفجير، وأنك مشغول بذلك الليل والنهار، لست كأناس آخرين لا يحافظون على أمن بلدهم، بل هم من يكون للتكفيريين شركاء وللتفجيريين ربما زعماء، وتقصدنا بهذا الكلام. فأقول لك، ماذا تريد من وراء ذلك؟ أتريد نصيحة لله؟ أتريد نصيحة لله أم دفاعا عن شرع الله؟ أتصدق ما تقول رسلان
أتصدق ما تقول؟ أو تعي ما تصول به وتجول؟ أيصدقك السامعون؟ أو يقرك المادحون؟ أهذا هو هشام حقيقة أم هو الذي أثيك به رسلان وافترى به وزاد في الطغيان؟ أكان هشام متخلفا يوما واحدا بل لحظة واحدة عن نصرة بلاده والدفاع عن أبنائه من جيشنا ورجال أملنا؟ أكان هشام متخلفا يوما واحدا بل لحظة واحدة عن نصرة بلاده والدفاع عن أبنائه من جيشنا ورجال أمننا؟ لقد أقمنا يا رسلان لذلك ملفات وملفات وخطبا ودروسا ومقاطع وكتبا ودفاعات أنت أعلم بها وأدرى بها، فماذا تريد من وراء ذلك إلا الوشاية وإحداث النكاية حتى يلحق بنا من الأذى ما يلحق؟ أهذه أخلاق الإسلام؟ أهذه أخلاق الإسلام وآداب الكرام أم هو الخذلان والطغيان؟ وإليك بعض العناوين التي تدل على صدقنا في موقفنا مع دولتنا حتى تكون على بينة من ذلك. رجل يطعن في دولتي وفي جيشه ثم يوجه هذه الرسائل على موقعه وغيرها الكثير والكثير، بل قد زادت العناوين عندنا عن أكثر من 300 عنوان، ولكن أنتخب لك بعضا منها. رسالة إلى الجنود المصريين: اثبتوا واحتسبوا قتال الخوارج والتكفيريين. اثبتوا واحتسبوا قتال الخوارج والتكفيريين. عنوان: التعليق على حادث تفجير طلاب الكلية الحربية بكفر الشيخ. عنوان: الرد على المعتدين الجهلاء على جنودنا بشمال سيناء. وعنوان: كونوا مع دولتنا وجيشنا وضد من يحرف شرعنا. عنوان: التحذيرات الجلية من التظاهر ضد الجيش والداخلية. عنوان: اتقوا الله يا شباب الجامعة، حرام عليكم مصرنا وجنودنا. عنوان: فتاوى ابن باز في اغتيال رجال الشرطة والجيش. عنوان: أمن البلاد منهج سلفي ومطلب شرعي. عنوان: الروادع القوية للمتظاهرين على الجيش والداخلية، وفي تحذير من المظاهرات والتفجيرات يوم 25 من شهر يناير. عنوان: لماذا تقتلون الجنود؟ لماذا تقتلون الجنود؟ عنوان: احذر فتاوى الدماء يا عبد المقصود. عنوان: لا يا عبد المقصود، دماء جيشنا حرام وقتل جنودنا إجرام. سبحان الله، بعد كل هذه العناوين فهشام يرد على ماذا؟ على دولته وعلى جيشه، ويسعى في زعزعة أمن البلاد بل يجيش الناس. عنوان: الرد على الخارجي الفوضوي سلامة عبد القوي في تحريضه على الجيش وقوله انتهى عصر السلمية. وأقول وأحيلك على كثير من العناوين، بل عندنا ملف ستجده إن شاء الله تبارك وتعالى على الموقع بعنوان: الجهود الدعوية للشيخ هشام البيري في دعم الجيش المصري والشرطة المصرية باعتبارهم الجهة المنوطة بها حفظ البلاد من المفسدين والمخربين والمعتدين، ولله الحمد والمنة. وبعد هذا كله، أأنا خير بعد كل هذا أم هذا الذي انتقد حكومة بلده وإدارتها وطعن فيها وانتقصها بل تعدى إلى حكام الدول الأخرى؟ وخذ مثالا على ذلك لعلك تستحي من تكرار هذا وتعلم أن المتشبع بما لم يعط هو أنت لا أنا، وأن الصادق في الدفاع عن بلده وحكومته وجيشه بالدليل هو أنا لا أنت، والله أعلم بالسرائر. ألست أنت الذي انتقدت حكومة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وفقه الله لكل خير حينما قلت: وما معنى أن يحضر الكلام في الدين في مساجد الله من غير المأذون لهم بالكلام ويسمع في الوقت عينه الكلام بالشبهات والتشكيك في الدين ممن لا يساوي وزنه ترابا؟ قلت هذا في خطبة بعنوان: مصر وخوارج العصر. إذن بلدك تمنع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من أن يتكلموا بالحق. بلدك يسمحون لدعاة الشبهات والتشكيك في الدين أن يتكلموا بما شاءوا الليل والنهار. هذه بلدك وتلك وطنيتك يا رسلان وحفاظك على أمن البلاد وأنت تنتقد ذلك، وقد بينا هذا كثيرا في الردود عليك، فراجعها لزاما. وأقول لك أيها المخذول، افعل ما شئت وقل ما شئت واكتب ما شئت واستقوي بمن شئت، أما أنا فقد عرفت طريقي وصراطي ومنهاجي، ألا أتوكل إلا على الله وألا أنطق إلا بشرع الله، عليه توكلت هو حسبنا ونعم الوكيل، رضيت به ربا كفيلا نصيرا. لكنني أحببت أن أقول طريقتك مكشوفة وكلماتك رخيصة، وبيني وبينك يوم تبلى فيه السرائر وتظهر فيه القبائح وتجتمع فيه الخلائق، وحينئذ فربي حكم بيني وبينك. وداعا وداعا رسلان مؤقتا، ناصحا ألا تنطق بكلمة ولا تخط بقلمك إلا شيئا واحدا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.